بالفضاء والحكمة. قال الشاعر جبران خليل جبران في السعادة والسرور، وما السعادة في الدنيا سوى شرح فإن سخر جسمه من كل شيء كأنه يبقى
يحقق لك الغنى، وهذا الشيء لا ينفك أبدا، وهو القناعة. القناعة هي الغنى، غنى النفس، غنى الحقيقة، بين ما لا يمثل الغنى، لأن استغناءك عن الشيء خير من استغناءك بالشيء. أنت غني عن هذا الشيء، هو الغنى الحقيقي. إنسان القانع
في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إلى ثوابه إحسان العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط سرير مفتوح القهر. متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
رغم أن الأشجار المتحدة وما بين الفريقين المغرب الرئيس المسلمون في نظرته إلى أعدائه والنصارى فهم فيما بينهم في عداوة وحقار شعري وما نراه اليوم وحتى شعري من وحدته وولائه إنما هو ولاء الصالح وولاء العدو المشترك على طريقة عدو
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذه الآية تؤكد على حقيقة العداء بين اليهود والنصارى وهو عداء تعريفي مرير. وطالما تحدثت الأناجيل عن اليهود ومؤامراتهم على التكفير حتى أدى بهم إلى أن يقتلوه ويكتبوه كما تتحدث الأناجيل المختلفة. والتأليف أيضا غير شاهد على تلك العداوة التأليفية. فقد عاش اليهود في العالم المسيحي الاضطهاد المرير، وكانوا يتخيرون في بعض البلدان المسيحية الأوروبية بين اعتناق المسيحية أو أن تطفأ عيونهم. وقد تحدثنا عن ذلك أيضا في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. إذن هذه هي الحقيقة الأولى، حقيقة العداء المريض بين اليهود والنصارى. أما الآية الأخرى والتي تؤكد حقيقة الولاء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فإن هذه الآية المباركة جاءت خطابا للمؤمنين المسلمين تحذرهم من العلاقة الولائية بين اليهود والنصارى. ولهذا فإن هذه الآية تؤكد على اتحاد اليهود والنصارى في مواجهة الإسلام والمسلمين، أي يجندون خلافاتهم التاريخية في سبيل الوقوف أمام العدو المشترك الذي يهددهما جميعا. ولهذا فإن العداء يتحول ولو مؤقتا إلى ولاء من أجل التعاون معا لمحاربة البغض الثالث المتمثل بالإسلام. فإن القطبين اليهودي والنصراني بينهما تناقض، إلا أن هذين القطبين يحاولان الاتحاد بقدر الإمكان عندما يظهر القطب الثالث في الساحة قويا وفاعلا ومقتدرا. وهذا ما نراه اليوم في ساحة الصراع والمواجهة، حيث نرى الولاء والاتحاد القائم بين الصليبية والصهيونية بالتآمر ضد الإسلام والمسلمين. فإنما نجد الصليبية اليوم في خدمة الصهيونية، حيث حرص الاستعمار الإنجليزي على زرع الفساد الكيان الصهيوني في قلب العالم الإسلامي تلك الغدة الضربانية التي لم تظهر ولم تنمو لولا الدعم الإسلامي، ولم يكن خيار محدود كان الدولة الإسرائيلية اليهودية لم يكن عبثا مستقل، بل إن ذلك الخيار على المنطقة الإسلامية وتجهيزها. ففي عام 1907 عقد مؤتمر استعمار بريطانيا عرف بمؤتمر بنيرمان، وكان موضوع المؤتمر البحث عن وسيلة لمنع انخداع الحضارة الأوروبية أو تأثير انخدارها أطول فترة ممكنة. وقد انتهى المؤتمر المؤلف من علماء المحققين من الدول الأوروبية المستعمرية، انتهى إلى نتيجة بأن الخطر الذي يتحدث أوروبا يكمن في المنطقة المتراجعة بين فرنسا وقطر البحر، لأن هذه المنطقة تسكنها أم تتمتع بكل مقومات الوحدة ولها تأثير ثقافي واسع في أفريقيا وآسيا، ولهذا تعد أفضل عن مواد هذه الأمة كما يقول المؤتمر هو سطرها إلى سطرين بواسطة شعب كريم يحول دون وحدتها ويعتمد على امتداد قدراتها. وهكذا تجاوز
العلماء ومراجع الدين على الأمة وإيجاد أجواء من التلاقى والتنسيق بين الحوزة العلمية والشارع الدراسي، وكذلك خلق التفاهم والتنسيق الحوزة والجامعة، وإيجاد نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث كان يرى سماحته أنه من الضروري أن تنفتح الحوزة على قضايا الإسلام في كل شؤون الإنسان العامة، تستطيع أن ترد على التحديات الموجهة للإنسان من أطراف عديدة، ومتابعتها للمشاكل التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، ودراسة الواقع الخارجي دون الانحصار على أسواق.
الأطلنطية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التخريطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور عادل المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجنة العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرة للشريحة المركزية الفاعلة التي زهرت في كل مكان، قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكفح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
الأمر ليس كما تتصور، بصبر نافذ يا أخي الحبيب. قال أبو عادل: إذن هذا رأيكم جميعا، اتفقنا سنحدد غدا مع أبي سعيد وأم سعيد موعد مراسيم العمل. قال هذا أبو عادل وهو ينظر إلى زوجته وكأنه يطلب منها أن تقول كلمتها الأخيرة. فحبذت أم عادل أن يكون الموعد يوم الجمعة من الأسبوع القادم، فبادرها صلاح بالقول: عفوا يا أمي، أنا أردت الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن أحمد لم يتركني أكمل. فقطعه أحمد ثانية: أعرف أعرف يا عزيزي، أنت متعجل جدا وتريد أن يكون الموعد الخميس القادم، أي بعد يومين فقط. ووسط ضحكات الجميع قال صلاح مخاطبا أحمد: يا أبا علي، أرى أن توفر جزءا من مزاحك ليوم العيد حتى لا تنفد ضحكاتك، ثم إني أردت أن أقول عكس ما تفضلتم به سيادتكم. أجابه أحمد متصنعا للاندهاش: يا إلهي، هل تريد أن يتم العقد غدا؟ واستغرق الجميع بالضحك، في حين كان صلاح يتلقى مزاح شقيقه أحمد بارتياح وحياء في الوقت نفسه وبمزيد من الابتسامات، لأن أحمد يكن لصلاح حبا خاصا، فهما صديقان وشقيقان وكل منهما أمين سر آخر. دعني أكمل فقط ثم قل ما بدا لك يا سيد أحمد. أنا أقصد أن شهر رجب يقترب منا، وهو شهر مبارك وفيه مناسبات سعيدة، ومن رأيي أن تكون مراسيم عقد القران مقارنة لواحدة منها. قال صلاح ذلك والتفت إلى أبيه وكأنه يطلب رأيه، لكن أم عادل بادرت بالتدخل فقالت متحمسة: هذا يعني أن أمامنا متسعا من الوقت للتحضير، فعدة أسابيع ما زالت تفصلنا عن شهر رجب. فيما كانت الأم تعلن رضاها عما قاله صلاح، تنحنح أبو عادل بهدوء قائلا: حسنا، ليكن عقد القران إذن في 13 من شهر رجب ليوافق ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين. أومأ صلاح بالموافقة على ما سمعه قائلا: لا بأس، جيد كما ترى يا أبي. رحب الجميع باقتراح الأب، وقالت شيماء وقد غمرها الفرح: ستكون تلك أحلى ساعة في حياتي. وبينما كانوا يتداولون في موضوع عقد القران، إذا بهم يسمعون طرقا على الباب. سكت الجميع وسادت لحظات من الريبة، قطعها أبو عادل إذ همس متمتما: يا ساتر يا رب، من ذا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هرول ياسر ووراءه آمنة وعلي كما جرت العادة، ففتح الباب وإذا بشخص لا يعرفه بادر بالقول: السلام عليكم. عفوا، آسف على الإزعاج، هل الدكتور عادل موجود؟ أجابه ياسر بهدوء: نعم، من حضرتك؟ قل له علاء لو سمحت. عاد ياسر بعد لحظات وقد أخذ بذلك الشاب الواقف عند الباب بوجهه الأسمر الصارم القسمات ولحيته الخفيفة التي غطت جزءا من خده، ولفته ذلك البيض اللامع في عينيه وقامته الطويلة الممشوقة، وقد أحس بخشية حين سلم عليه بتلك الكف الضخمة التي أطبقت على كفه الصغيرة بلطف. وخاطب ياسر شقيقه عادلا بقوله: في الباب شخص يطلبك، اسمه علاء. وثب عادل من مقعده نحو الباب وهو يردد: دكتور علاء في هذه الساعة؟ خير إن شاء الله. انتحى عادل بضيفه علاء إلى زاوية قريبة من مدخل البيت، فجلسا متجاورين بينما تابع الباقون التحادث بأصوات خافتة. قال عادل وقد لاحت على محياه بوادر القلق: أهلا بك، لكني أرى أن مجيئك ليس لمجرد الزيارة. أخذ الشاب نفسا عميقا وقال وهو يتناول كوب الشاي من يد ياسر: لا تقلق يا أخي، كل ما في الأمر أن اجتماعا هاما سيحصل للجنتنا مساء غد في بيتي، وسوف يحضر بعض الإخوة من بغداد والبصرة، وقد اتخذوا قرارات وإجراءات مهمة. انتفض الدكتور عادل قائلا: العيون باتت مفتوحة علينا، والاعتقالات أصبحت عشوائية، وسأعد تقريرا أقدمه في حين. لدي مقترحات مهمة. بعد حديث هامل انصرف الدكتور عادل، وحين كانت نور تصب الشاي وياسر يقدمه وأم عادل منشغلة بالحديث عن زواج صلاح، انحنى عادل على أخيه أحمد وهمس في إسمه. هذا المساء اجتماع طارئ لبحث الأوضاع، يبدو أن هناك تطورات أساسية تعرفها. كان أحمد يصغي بالإمام الشديد، فاحتسى من كوب الشاي عشبة وقال: شعر عادل بالاعتزاز
شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
شجرة الحكمة.
لا تعمل شيئا ولا تخلي ولا تدعها حرج.
What?